بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قوله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ لو أنه مثلا قام إلى الخامسة أو قام من التشهد الأوسط دون أن يجلس لهذا التشهد، فهل يأخذ بقول الناس؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول واحد: إذا كان على شك وجب أن يسلم لمن خلفه، يعني إذا كان هو مثلا مش متيقن وسرح، فقول واحد لابد أن يأخذ بقول الناس. والقول الثاني قول واحد أيضا، وهو ألا يأخذ بقول الناس إذا نسي في ذات نفسه ركن من الأركان وتنبه له، ككوني مثلا قد نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فعند ذلك لابد أن يأتي بركعة كاملة ويقوم إلى الخامسة ولا يسمع لكلام الناس. ولذلك في هذه الحالة لابد أن ينظر لحال الإمام. يعني هناك بعض الذين يصلون بالناس هم من العوام، فهؤلاء يعني لا يؤخذ بقولهم ولا باعتدادهم، فإن أزادوا في الصلاة بطلت صلاتهم وبطلت صلاة من خلفهم. أما إن كان من أهل العلم ويعلم ما هي الأركان والواجبات والسنن ويميز ثم أصر على القيام إلى ركعة خامسة، وجب المتابعة فيها. وإن لم يتابعه، يعني أنت مثلا قد صليت وقرأت بفاتحة الكتاب وتتبعت الأمور جميعا، فالقول الثاني أن تجلس مكانك دون أن تفارقه حتى يأتي هو بالخامسة ثم ينزل ثم يسلم فتسلم معه. يبقى هذه المسألة فيها أقوال ثلاث، الأخيرة هذه. القول الأول بأنه إن نسي ركن من أركان الصلاة ثم قام إلى الخامسة، إما أن تتابعه وإما ألا تتابعه، والأرجح والأولى المتابعة، لأنه الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتتابعه في هذه الحال أو لا تتابعه. القول الثاني لا تتابعه، ولكن تجلس في مكانك وتنتظر حتى يأتي بالخامسة ثم ينزل ثم يسلم فتسلم معه. القول الثالث في هذه المسألة الثانية هذه، أنه إن كان من عامة الناس ممن لا يدرك الركن أو الواجب أو السنة تفاصيل في الصلاة والصلاة باطلة، لأن من أزاد في الصلاة ركعة أو ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة، وكذلك من أنقص. فلذلك لابد من مراعاة هذه المسألة بالنسبة لأحوالها الثلاث. بالنسبة للقول الثالث بالنسبة لحالة النسيان، بأنه إن نبه ممن خلفه ولكنه كان على يقين جازم أنه ما أنقص شيئا، فهنا إن كان العدد يوحي في نفس الإمام أن الشك عنده وأن اليقين عندهم جاز أن يعود إليهم، ولكن إن كان العدد قليل 1، 2، 3 والعدد قليل وهو متيقن من نفسه فلا يوافق هؤلاء، لأن كثير من المصلين قد يهم، إنسان مشغول بتجارة، مشغول بمصلحة، مشغول بكذا، فظن أن الإمام أنقص أو زاد، فإن كان هو متيقن فلا يعود إلى قول الناس في هذه المسألة. قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي بن قعنب وهو من أشهر رواة الموطأ، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني حدث عنه الإمام مالك بعد أن كان يأتي إلى الحج مرة بعد مرة، وكان في أيوب السختياني شيء من الطرفة، يعني ممكن يعني يضحك أو يمزح بعض الوقت، ولكنه كان إذا خلى بربه له شأن آخر. فيقول مالك: حدث أيوب فما سمعت ولا جلست إليه، فلما جاء في الحجة القابلة حدث فما سمعت وما جلست إليه، فلما كان في المرة الثالثة أي في الحجة الثالثة جلس فحدث، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى اختلفت أضلاعه فرحمته. قال: فمن ثم حدثت عنه. عن محمد بن سيرين وهو مولى أنس بن مالك، وهم أو آل سيرين كانوا من بلاد فارس وكانوا مع السبي، فأسلم الأب وكان هؤلاء أبناء سيرين، هذا كانوا جميعا من خيرة أهل العلم، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين. وكان محمد بن سيرين إذا إشكل عليه أمر كان يقول: اذهبوا إلى أختي حفصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرجح الأقوال في اسمه، حد يعرف؟ عبد الرحمن بن صخر، أرجح الأقوال في أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله انصرف من اثنتين، يعني صلى ركعتين ثم سلم، فقال له ذو اليدين، رجل اسمه ذو اليدين، فقال: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وهذا من فقه هذا الرجل. الصحابة هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر، لم يوحى إليه، فقد يكون هناك نقص أو هناك زيادة، لأن هذا يعني يسير بالوحي، فمن ثم ما تكلم أحد إلا ما كان من ذي اليدين رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم منبها إياه: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: ما نسيت وما قصرت. فقال له عمر: بل نسيت يا رسول الله. فنبهه لهذا الايه؟ لهذا الخطأ. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. يبقى من كان حاضر قال نعم، لكن العلة في عدم رد الإمام أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه، وأن ربما يكون قد قصرت الصلاة بوحي أو تزيد أيضا بوحي. فقام رسول الله فصلى ثنتين أخريين أزاد وأتم الصلاة. وعلى هذا إذا كان الإنسان قد نسي صلاة وهو في نفس المجلس، يعني مثلا إمام جماعة صلى فسلم قبل أن يتم، سلم بعد ثنتين أو بعد ثلاث، فنبه بأنه قصر أو قصر في الصلاة، جاز للمأموم أن ينبهه، فإذا نبه جاز له أن يتم ما بقي من الصلاة حتى ولو كان هناك فاصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في طريق آخر للبخاري لما سلم من اثنتين وكل جلوس، قام إلى المنبر وأسند عليه يديه ثم شبك بين أصابعه كأنه مغضب، يعني كأن في حالة من الغضب، وعلى وجه الإحمرار، فنظر إليه الصحابة وكل هاب أن يكلمه، فلما تكلم ذو اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كل هذا وقت من الزمن، لكن داخل المسجد في وقت قريب. فالنبي صلى الله استدار إلى القبلة وصلى ركعتين فقط وما أعاد الصلاة، يعني ما أعاد الصلاة مرة أخرى، فأصلى ركعتين ثم سلم، ثم بعد أن سلم سجد سجدتي سهو. سجود السهو نتكلم عنه إن شاء الله يعني بتفصيل، ولكن إن كان النقص في الصلاة وأنت حاضر في المسجد جاز أن تبني عليه ما نقص، لكن لو خرجت من المسجد مثلا إلى البيت ثم تنبهت أنك صليت مثلا الصلاة الرباعية ثنتين أو الثلاثية ثنتين أو زدت ركعة، هذا لا يصلح، لابد أن تعيد الصلاة من جديد إذا تم هناك فاصل فيما بينهما. لكن لو أن العهد قريب فجاز لك أن تبني على ما كان من الأول. بالنسبة لسجود السهو الأقرب في هذه المسألة أن إن كان في الصلاة زيادة، إن كان في الصلاة زيادة، كمثلا شخص جلس بعد الأولى أو بعد الثالثة، جلس فنبه فقام، هنا زيادة ولا نقص؟ في زيادة الجلوس، فأي زيادة في الصلاة وجب هنا السهو بعد التسليم، وأي نقص في الصلاة وجب هنا سجود السهو قبل التسليم. يعني واحد مثلا من التشهد الأوسط قام وما تشهد التشهد الأوسط، فإن يلزمه أن يسجد للسهو، لكن أين؟ قبل التسليم، لأن هذا قصر ونقص في الصلاة، فالنقص يكون فيه السهو قبل التسليم، والزيادة يكون فيها السهو بعد التسليم. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين، أي أكمل وأتم ركعتين مع الأوليين، ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت النشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا. قول: باب إذا بكى الإمام في الصلاة، يعني لو أن الخشوع غلبه. هناك قولان للعلماء بأنه إن استطاع أن يغلب البكاء فهو أولى، لأن هذا قد ينجيه من الرياء، وربما قد يفسد على من خلفه الصلاة، لأن بعض الناس إذا أخذه البكاء خرج من الصلاة. يعني ممكن تجد الإمام يصلي مثلا، يصلي صلاة مثلا، وقرأ بعض الآيات وتخشع الإمام، فبعض الناس عنده خفة، يعني خفة في قلبه، يعني هيجان يهيج، فتراه يهيج، وبعضه بقى ممكن يصرخ ويصرخ، وبعضهم يسقط على الأرض. فهذا إن خشي أن يفتن الناس وجب عليه أن يكتب وأن يكذب، إلا إذا كان الأمر قادر خارجا عنه فلا حرج في هذا، ولا يضر من فعل شيئا خلف الإمام. فالبكاء إذا كان بتخشع غلب على الإمام من الصلاة فهذا لا حرج فيه. أما إن كان على سبيل التكلف، ودايما معروف يا أخوانا ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، يعني النساء زمان كانت لما واحدة يموت لها ميت فكانوا بيأجروا نساء تقعد بقى تعدد وتولول وتصرخ وكده، فمن دخل علم من الثكلة ومن المستأجرة. الثكلة بيقول لها حرقة في القلب، حرارة، مات ولدها. أما الثانية فهي دموع بيسمى دموع اصطناعية، يعني تحاول أن تتكلف البكاء. نفس القضية، فإذا كان الإمام لم يتكلف البكاء جاز هذا، لكن لو تصنع وتكلف البكاء قد تبطل صلاة وتبطل صلاة من خلفه، لأن هذا خروج عن معنى الصلاة. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر، كان عمر ربما يقرأ بسورة يوسف فيمر على الآيات منها فيبكي، كما في هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيبكي ويعلو البكاء حتى يسمع النشيج اللي هو نشيج البكاء من خلف الصفوف. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي وهو ضعيف، إلا أن البخاري انتقى أحاديث إسماعيل وجمعها على أصوله وروى عنه لفضله ومكانته عند البخاري. فإسماعيل بن أبي ويس له مكان عند البخاري، فأراد أن ينتقي بعض أحاديثه لأنه كان من شيوخه، فقال اعرض علي كتبك، فلما جمع كتب إسماعيل انتقى منها ما وافق عنده من أصول صحاح ثم روى عنه. فرواية إسماعيل عن أو البخاري عن إسماعيل صحيح، أما في خارج الصحيح فلابد أن ننظر في حال إسماعيل وفي حال روايته. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة أي بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. وكان أبو بكر رجل رقيق سريع الدمع كثير البكاء متأثر جدا بأي موعظة. قالت عائشة رضي الله عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو أقل من شهر صعد إلى المنبر وكان أبو بكر جالس والصحابة جلوس، فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر حتى على نحيبه. فقال من في المسجد انظروا إلى هذا الشيخ يبكي، لما هذا البكاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فما في هذا؟ فعلم الصحابة رحمك الله أن أبا بكر كان أعلمهم بما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى نفسه على المنبر لأصحابه رضي الله عنهم، فما عقلها إلا أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه هذا أنه كان سريع الدمع سريع البكاء. ولكن عائشة أرادت أمرا آخر، أراد أن تصرف أباها عن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتشاءم منه الناس. فقالت مر عمر فليصلي، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة بعد ذلك قولي له أي وسلم إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. أراد أن تصرف الأمر عن أبيها. فمر عمر فليصلي بالناس خشية النبي صلى الله عليه وسلم يحرج من حفصة فيولي أباها إماما للصلاة حال مرضه. ففعلت حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، لأنهم ضرائر جارات. فعائشة ما فعلت هذا إلا حيلة حتى تصرف عن أبيها سوء الظن بالمسلمين. فاستدل البخاري بهذا على أن البكاء في الصلاة جائز، وأن إذا بكى الإمام لا حرج في هذا إلا إن كان على سبيل التكلف أو يخرج به عن حد الصلاة، لأن الإنسان له درجة من البكاء يستطيع ضبطها، فإن خرج عن هذا فهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. ونقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.